الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
قطعنا المسافة بين الرياض والإحساء في 21 ساعة بعد حذف ساعات الوقوف للغداء والمبيت، وفي يوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 60 طفت بسوق القيصرية، ومنها ذهبت إلى مدرسة الإحساء، وكان مديرها الأستاذ محمد علي النحاس رحمه الله غائبا لمرضه، واجتمعت بالأستاذ الزميل عبد الجليل علي الحلبي رحمه الله، وبعد العصر قمت مع الإخوان آل المزروع والأستاذ عبد الجليل بجولة بين النخيل، وفي طريقنا إليها رأينا فيلقا من جنود الدفاع سائرا بنظام عسكري نحو البلد، تقدمه فرقة الموسيقى السلفية الطبول وحدها. بلاد الأحساء جميلة وأهلها أجمل منها، أناس طيبون يسلمون على الإنسان ولو لم يعرفوه، وإذا سلم عليهم الغريب ردوا عليه التحية بأحسن منها بلطف ولهجة كلها ذوق ورقة، وليس للعبوس والامتعاض والتبويز على الفاضي أي أثر هنا. وللحم سوق خاص مسقف، والجزارون أو القصابون هنا على خلاف إخوانهم في الصنعة في البلاد الثانية، والذين يوصفون في الغالب بالغلظة والشدة، أما هنا فهم في غاية من الأخلاق، ولا يتضايقون من المشتري مهما أخذ وأعطى معهم في الكلام، ويتركون للشاري الحرية التامة في اختيار ما يريد دون أن يتدخلوا في رغبته. كان أحد رفاق السفر يخيفني ونحن في الرياض عن الطريق الذي يتوجه رأسا من الرياض إلى الأحساء، وكان يستحسن أن أذهب إلى الأحساء عن طريق أم عقلة والظهران، ولكني بقيت على رأيي في ضرورة السفر إلى الأحساء رأسا، وقد وصلت إلى الأحساء ولم أجد أي صعوبة في الطريق والحمد لله. زرت اليوم المدرسة مع الأخ عبد الجليل علي رحمه الله، واجتمعت هناك بالإخوان الأساتذة محمد عبد الحميد مرداد وعبد القدير عنبر ويوسف ابن راشد، ودار بي الأخ عبد الجليل على الفصول، وبناية المدرسة تشبه بناية المدرسة المباركية بالكويت. واجتمعت كذلك بالمدرسة بالأفاضل محمد العجاجي وأخيه عبد الرحمن العجاجي، وهما على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة. خرجت بعد العصر مع الأخ عبد الجليل والسيد عبد الله الهاشمي إلى عين الخدود الواقعة بين النخيل، ونزلنا بها بقصد الاستحمام، ولكن لجريان مائها بقوة لم أتمكن من البقاء فيها. في يوم 25 من ربيع الأول سنة 60 حضرت مأدبة الأخ حسن قناديلي مدير شرطة الأحساء، وقد تكلف الأخ فيها، وكان من بين المدعوين الإخوان عبد الجليل وعبد العزيز المزروع. وبعد العودة من المأدبة شغلت نفسي في قراءة كتاب مواسم الأدب وآثار العجم والعرب إلى وقت متأخر من الليل، ثم نمت والمطر ينزل والرياح تهب بشدة والبرق يكاد يخطف الأبصار والرعد له دوي عظيم. في يوم 26 من ربيع الأول خرجت مع الإخوان الأستاذ عبد الجليل وآل المزروع إلى عين أم سبع وعين نجم، وبعد أن وصلنا قصر خزام أدرك السواق أن وقود سيارته على وشك النفاد، وعاد بنا إلى البلدة، ووقفنا عند باب الكوت، وذهب السواق وجاء بالبنزين الكافي لسيارته، وتحركنا من باب الكوت الساعة الرابعة إلى عين نجم، ودخلنا القبة ووجدنا جماعة من شباب البلد يستحمون، فتوجهنا إلى عين أم سبع وهي عين جارية وماؤها نمير، نزلنا فيها للاستحمام، والعيون بمياهها والمناظر التي حولها جميلة جدا. حضرت يوم 29 من ربيع الأول سوق الخميس الدوري، وهو مزدحم بالبائعين والشارين وبقسم كبير من المطمشين أي المتفرجين، وقد دخلت كلمة المطمشين مدن الخليج العربي من الهند، فالطماشة أو التماشة هي الفرجة بلغة الأردو. ومن السوق ذهبنا إلى زيارة الشيخ مشعان بن ناصر بدعوة منه على القهوة، وكان الجو غائما، وعندما وصلنا دروازة الجرن باب القرن بدأ المطر، فدخلنا البلدة وغدا الجو بهيجا مع المطر والهواء البارد اللطيف. خرجنا إلى المبرز على الحمير بأجرة الحمار بستة قروش، ووصلنا المبرز في 35 دقيقة، ومررنا بدار الشيخ محمد آل عبد القادر قاضي المبرز، وبدار رئيس هيئة الأمر، فلم نجدهما. ثم ذهبنا إلى الأستاذ عبد الرحيم الأهدل مدير مدرسة المبرز، ووجدنا عنده فضيلة القاضي، وتحدثنا طويلا في مواضيع شتى أهمها أخبار المدارس والتعليم وتأخره. ثم خرجنا من عنده إلى العين الحارة بقصد الاستحمام، والعين عبارة عن مستنقع واسع ويجري ماؤها بغزارة وحرارة إلى البساتين والمزارع، والعين يرودها الرجال من جميع الطبقات للاستحمام، وكذلك الجنس اللطيف، ولهن محل خاص مسور، والحمامان لا يخلوان في معظم الأوقات من الرجال والنساء. الأمر الذي يتضايق منه الإنسان لا سيما الغريب هو إدخال الحمير مع ركابها إلى المكان الذي يستحم فيه الناس، وكثير من الحمير فيها جروح دامية لها روائح كريهة، وكان في وسع المكارين أن يخصوا لحميرهم مكانا بعيدا عن العين، ولكن من يقرأ ومن يسمع. والمضايقة الثانية وجود حيتان صغيرة في الماء، وهي تلصق بجسم المستحم فيتضجر الإنسان الذي لم يألف على ذلك. أما أهل البلاد فيعتقدون أن هذه الحيتان تأخذ وتأكل ما يكون عالقا بجسم الإنسان من أوساخ، أي كأنها بمثابة الليفة والصابون. صلينا الجمعة في جامع المبرز، وكان الخطيب قاضي المبرز الشيخ محمد آل عبد القادر، وبعد الصلاة زرنا فضيلته في داره، ومن المواضيع التي تحدثنا فيها لهجات سكان الجزيرة وبصوات خاصة أهل نجد والأحساء. وقد أرانا فضيلته نسخة قديمة جدا لكتاب الموطأ، وقال لقد مضى على كتابتها ما يقرب من 1000 سنة، ومخطوطة أخرى أثرية. وذكر فضيلته أن بعض الأغنياء أراد أن يشتري منه هذه النسخة الأثرية من الموطأ بمبلغ خيالي، فلم يفرط فضيلته فيها وأبى أن يبيعها له. رجعنا إلى الهفوف على الدواب أيضا، وكانت رحلة جميلة تمتعنا فيها برؤية مناظر مختلفة، واجتمعنا بشخصيات فاضلة. حضرت يوم الرابع من ربيع الثاني حفلة أقامتها مدرسة الأحساء تكريما لمعالي الشيخ عبد الله السليمان رحمه الله بمناسبة قدومه إلى هذه البلاد، وبدأ المدعوون يفدون إلى المدرسة من بعد العصر، أما الشيخ المحتفى به فلم يحضر إلا الساعة 11. وافتتح الحفلة الأستاذ محمد ابن جندان وألقى خطابا مطولا، ثم أنشد الطلبة الأناشيد، وتتابع بعدهم نفر من الطلبة بكلمات الثناء والمدح، وأخيرا قام الوزير وألقى كلمة ارتجالية أشاد فيها بالعلم وفضل العلم، وأن العلم هو أساس كل نجاح، وتعرض معاليه للصناعات، فقال إن بعض القبائل تعيب على من يشتغل بالصناعات، وهذا خطأ، لأن الصناعة هي أساس التقدم، وضرب لذلك أمثلة. زرت المدرسة يوم الخامس من ربيع الثاني، وكان بإدارة المدرسة الأساتذة عبد الرؤوف الصبان وعبد الوهاب نائب الحرم رحمهما الله، وقد رحب بي بصفتي قادما من مكة. ثم تحدث الأستاذ عبد الوهاب نائب الحرم، وكانت أحاديثه كلها تدور حول نعمة الأمن التي شملت كافة الربوع والمناطق والبلاد التي يحكمها جلالة الملك عبد العزيز، وعن مكارم أخلاق جلالته، وكيف أكرم وفادته عندما قدم إليه، وأنه عاش في اسطنبول 23 سنة، ومع ذلك لا يجد في نفسه حنينا لا إلى إليها ولا إلى أي بلد أوروبي أو إلى مصر، بل يحن ويشتاق أن يزور بلاد عسير وأرض حائل، وأن يكرر زيارة الأحساء، وأن يزور بقية الأراضي في المملكة. اتفقت مع أحد السواقين يوم السادس من ربيع الثاني على زيارة الظهران بمبلغ 6 ريالات، وصليت الجمعة في جامع النعافل، ثم تحركت السيارة إلى الظهران الساعة 8:35 بعد الظهر، وكانت السيارة أو آلاتها متعبة، ولذلك كانت تقطع مسافة وتقف، وينزل السواق عنها لإصلاح سبب الوقوف حتى يضجر الركاب، وأخيرا اضطر للوقوف والمبيت عند بئر ارتوازي الساعة 7:30 ليلا حيث نام الركاب. ومن الصباح الباكر قمنا وتحركنا إلى الظهران، ولم نصل إليها إلا بعد شق الأنفس والأعين والآذان. نزلت عند الأخ حسن أفندي الحلبي، وهو أخ الشيخ عبد الجليل علي الحلبي رحمهم الله. الظهران حياة صاخبة وحركة مستمرة وعمل متواصل، والذي يؤسف جدا أن أبناء العرب الذين يعملون هنا لا يتمسكون بقوميتهم العربية، فالساعات يستعملونها على الزمن الشمسي الإفرنجي، وكلامهم العادي فيما بينهم تتخلله كلمات إنجليزية، ولا يخلو الأمر من تقليد أعمى، وليته كان في النافع المفيد، ولكن مع الأسف في القشور والمظاهر. زرت يوم 9 من ربيع الثاني قبل المغرب مع الأخ حسين علي الحلبي محلات الأمريكان أو نيو كامب، ومن هناك ذهبنا إلى كامب الهنود، وبعدها زرنا الكامب السعودي ومساكنه، ثم زرنا المدرسة الليلية للغة الإنجليزية. دخلنا المسجد لصلاة المغرب، وهو مسجد بديع البناء جميل الشكل والهندسة، له مئذنتان تضاءان بالكهرباء بألوان مختلفة. قمت مع الأخ حسن علي الحلبي بجولة الليلية بعد 5 وكان الأخ يقوم بأداء مهمة الدورية بحكم وظيفته في إدارة الأمن بالظهران. وبعد جولة على المعسكرات كلها مر بالمناطق البعيدة، ومنها محل تنسيم آبار الزيت، ومنظره في الليل مخيف مرعب، ألسنة من النيران المشتعلة تندلع من أفواه الأنابيب ولها صوت رهيب، وترى هذه الشعلة من مسافات بعيدة. وأخيرا مررنا بمعسكر الحجازيين الذي يعرف باسم كامب الحجاز، فوجدناه مظلما تلعب بأطرافه الرياح. ثم عدنا إلى مقرنا وجلسنا على سرر مصنوعة من جريد النخل، وكانت جلسة لطيفة في أشعة القمر بعد انطفاء الكهرباء والأنوار تطفأ تبعا للظروف الحاضرة وحادث الطوارئ أو خشية غارة جوية، لأن الزيارة كانت أثناء الحرب العالمية الثانية. وكان الجالسون هم الأفندية مدير الشرطة غالب أفندي والإخوان عبد الله خطاب وحامد أبو نواس. واستمر سمرنا في أحاديث متنوعة إلى وقت متأخر من الليل، ثم قام كل واحد إلى غرفته ونام. رافقت الأخ حسن علي الحلبي والأخ عبد الله خطاب في رحلتهما إلى الدمام والخبر، وقد نزل الأخ الخطاب في الدمام، ووصلنا نحن الاثنان رحلتنا إلى القطيف، وقطعنا المسافة بين الدمام والقطيف في 1/2 ساعة تقريبا، وقمنا بجولة في شوارع القطيف وأسواقها، وذهبنا إلى الساحل والميناء، فقابلتنا رائحة كريهة لا تطاق أجبرتنا على الرجوع وعدم الاقتراب من الساحل. والبلدة جميلة غير أنها غير معتنى بها من الناحية الصحية، فالأزقة روائحها كريهة والنظافة مفقودة رغم وجود إعلانات باسم البلدية، الأمر الذي يدل على وجود بلدية في البلدة، وكان ذلك في عام 60 و300 للهجرة. يوم 15 من ربيع الثاني عزمت على زيارة البحرين، فجاء رجل ونصحني بالعدول عن السفر إلى البحرين، لأن البحرين كانت في تلك الأيام مهددة بالطائرات الإيطالية وضربها لأراضي البحرين، ولكني لم أعدل عن فكرتي متوكلا على الحي القيوم، وقلت له في نهاية كلامي: وبالفرض إذا حصل ما تخشاه وهو ضرب الطائرات لها لا سمح الله، فيكون ذلك من تمام الفرجة. وتكرم الأخ عبد الله أفندي خطاب بإخراج أمر من شرطة الظهران للركوب في أحد الزوارق البخارية من الخبر إلى البحرين مجانا، وانتقلت مع الأخ حسن الحلبي من الظهران إلى الخبر في سيارة الشركة. وفي الخبر زرت الأخ أحمد أفندي زيدان مدير اللاسلكي وكيل وزارة المواصلات للأعمال السلكية واللاسلكية فيما بعد، ثم ودعت الإخوان وركبت الزورق البخاري وتوجهت إلى البحرين، وكنت وحدي في الزورق بسم الله مجريها ومرساها. الزورق يمخر عباب اليم، ولا زال جبل الظهران باديا على بعد كأنه صورة فنية. لقد انتهزت فرصة انفرادي في الزورق وسكون البحر، وكتبت 3 خطابات قطعت المسافة بين الخبر والبحرين في 2:45. عند نزولي إلى بر البحرين طلب مني مأمور الجوازات 0.5 روبية، فأخرجت له 0.5 ريال عربي، فأبى أن يأخذه وقال: لا نريد إلا روبية. فحل أحد الحاضرين المشكلة وتكرم بدفع 8 أنات من عنده، فله الشكر وجزاه الله خيرا. كان كل ما لدي كمصروف للرحلة هو 8 جنيهات إفرنجية ذهبية. وعندما عزمت على السفر إلى البحرين تحيرت في أمرها وخشيت عليها من المصادرة فيما لو بقيت في جيبي، وسألت صديقا عن طريقة مثلي لاستصحاب هذه الجنيهات إلى البحرين، فارتبك الصديق مثلي وبحث معي في طرق شتى، وأخيرا هداه التفكير إلى طريقة غريبة وقال لي: ضعها في ورقة تحت قدمك والبس عليها الشراب ومن فوقه الحذاء، ولما كان الوقت ضيقا لا يسع لزيادة التفكير وافقته على هذا الرأي، وتمكنت بهذه الطريقة من الوصول إلى البحرين وجنيهاتي تحت قدمي. ومن الميناء توجهت إلى دار الشيخ حسن العجاجي، وكنت أحمل له خطابا لأنزل عنده ريثما أهيئ لي سكنا. ولما وصلت إلى داره وقدمت له خطاب التوصية رحب بي جزاه الله خيرا وأخذ بيدي إلى داخل الدار، وهنا أدركت حراجة موقفي، فالدخول بالحذاء إلى محل جلوسهم أمر غير مألوف لدى صاحب الدار، وإذا نزعت الحذاء انكشف الأمر، وأخذ الرجل يلح علي بدخول المجلس وأنا متردد عن الدخول، وأخيرا طلبت أن يرشدني إلى دورة المياه، فنادى خادمه وأراني ما أريد، وهناك انتهيت من مشكلة الجنيهات ووضعتها في جيبي، ثم دخلت على الرجل ولقيت منه كل كرم وفضل مدة جلوسي عنده. وبعد قضاء أيام عنده استأذنته في الانتقال إلى أحد الفنادق، فلم يسمح لي بذلك إلا بعد إلحاح كبير مني: جزيت خيرا يا أبا علي على مكارم أخلاقك. كنت أمر دوما عند خروجي من الفندق ودخولي إليه بمطعم النور، وكانت روائح الأطعمة تتصاعد منه، الأمر الذي يثير في رغبة الأكل من تلك الأطعمة الشهية. ودخلته ذات يوم وسألت الخادم عن أنواع الأطعمة الموجودة عنده، فما كان من الخادم إلا أن سرد علي قائمة الأطعمة في سرعة غريبة، وأسماء الأطعمة كلها كانت باللغة الهندية: آلو بطاطس، وبرياني رز بلحم، ودال عدس، وقيمة مفروم، وجاول رز، وآجار طرشي. ومن حسن حظي أن فهمت كل ما ذكره لي من الأطعمة، فقلت له: هات قيمة. وجاء بصحن مع توابعه من الخبز والسلطة، وما إن أخذت لقمة واحدة من تلك القيمة إلا وقد اقشعر شعر رأسي، ومددت يدي إلى الماء لأطفئ نار الفلفل في حلقي، واضطررت أن أترك القيمة لأهل القيمة وأطلب بدلا منها كوبا من الشاي بالحليب، واكتفيت به عن العشاء، وخرجت من المطعم على غير رجعة. كان بالفندق رجل من أهل جدة جاء للاستشفاء، وكنت أعرفه بعض المعرفة، فذكر لي أن الأطباء نصحوه بعدم الأكل إلا ما كان سائلا، كما ذكر تورمه من هذه الحمية. لما تمكن من الخروج إلى التمشية ليلا، لأن الأوامر شديدة لإطفاء الأنوار، والبوليس يطوف بالبلدة بصورة غير عادية لتطبيق نظام إطفاء الأنوار والقبض على من يخالف الأمر، وكانت الأسواق مظلمة. ذهبت اليوم 23 من ربيع الثاني إلى جبل البحرين للبحث عن شخص أحمل له خطابا من الرياض في طريقي إلى نيوكامب والرفاع. ركبت الزورق البخاري اليوم 2 جمادى الأولى سنة 60 هجرية الساعة 2:30 صباحا، وتحرك الزورق الساعة 4:30، وكان البحر هائجا، وشعرت بنوع من الدوار، ولن نصل إلى الخبر إلا الساعة 8 بعد الظهر، أي في 3 ساعات ونصف الساعة. زرت بعد المغرب الأستاذ عثمان الصالح رئيس قسم الرخص بالشرطة، وهو يسكن بالمعسكر السعودي الكامب السعودي بأحد أكواخه، وسمعت عنده بوفاة الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود بالطائف رحمه الله. أرسلت من البحرين يوم وصولي إليها خطابات للإخوان هنا في الظهران والخبر، فلم تصلهم إلا اليوم، أي بعد شهر تقريبا، وتسلمتها بيدي وأعطيتهم، والمسافة بين الخبر والبحرين 3 ساعات ونصف بأكثر تقدير، والعجلة من الشيطان. في يوم 4/6/60 قمت اليوم إلى بلدة سيهات والدمام، وكانت رحلة خاطفة كما يقولون، في سيارة من سيارات شركة الزيت طراز أوتوكار، كأنها قصر منيف متحرك، وعجلاتها الضخمة يبلغ ارتفاعها عن الأرض طول إنسان متوسط القامة، ويدور في الرمال كمارد من المردة. وكان رفيقي في هذه الرحلة الأخ حسن علي الحلبي رحمه الله. وصليت الجمعة في جامع الدمام، وكانت الخطبة عادية، كما أن الإلقاء كان بنغمة تجلب النوم، ثم عدت إلى الظهران. تمكن الأخ محمد حسين أفندي مشاط من تهيئة فرصة ذهبية لزيارة رأس تنورة، فأخذني جزاه الله خيرا إلى المستر هوزمر، وأخذ منه أمرا لإركابي إلى رأس تنورة في إحدى سيارات الشركة المتوجهة إلى الرأس. وتفضل الأخ صالح مداح رحمه الله بالتوصية اللازمة على السواق ليكون لي خير رفيق في هذه الرحلة البرية، وأسجل شكري العظيم على صفحات قلبي أولا، ثم على صفحات مفكرتي للإخوان الكرام الذين غمروني بفيض كرمهم وأخلاقهم. وصلت رأس تنورة الساعة 3:45 صباحا، والرأس عبارة عن لسان من الأرض الرملية ممتد داخل الماء يتسع في نهايته كشبه جزيرة صغيرة. هواؤه لطيف ومنظره ظريف، والأرض لا تخلو من نباتات صغيرة وبعض بنايات حديثة وإدارة للشرطة ومستوصف ومركز للرسوم. نزلت في ضيافة الأستاذ حسين خزندار في كوخه أو برستيه، وهو مطل على مياه الخليج العربي، والهواء لا يكاد يقف لحظة واحدة. وقد تعرفت بزملاء الأستاذ وهم حسين صالح الجاوي، وكان تلميذا بدار الحديث بمكة، وزامل المهنة، وحسين نافي، وعلي التميمي، ووديع توماس وهو عراقي مسيحي. وكانت سهرتنا عند الأخ عبد الرحمن السادات، وبالغ الأستاذ حسين خزندار جزاه الله خيرا في الإكرام والقرى والحفاوة، حفظه الله وزاده من طيب العيش والسعادة الأبدية. في يوم الاثنين 8 من جماد الأولى 1960 دوت صفارة العمل، فذهب الأستاذ حسين وزملاؤه إلى مكاتبهم ومحلات أعمالهم، وبقيت وحدي في غرفة الأخ حسين أقرأ في كتاب منزل الوحي للدكتور حسين هيكل. وعندما تعبت من القراءة قمت وذهبت إلى مكتب الأستاذ حسين خزندار، وبعد جلسة هادئة معه في المكتب أحب الأستاذ أن أقوم بجولة في المنشآت القريبة التابعة للشركة، فأرسل معي أحد موظفيه واسم الصالح لعبد العزيز، فطاف بي على بعض منشآت الشركة كمحطة توليد القوى الكهربائية وبعض بنايات على الساحل ومركز الجمرك. أما الأماكن الميكانيكية الفنية فاعتذر المرافق عن الاقتراب منها فضلا عن زيارتها نظرا للظروف الحربية الحاضرة. وبعد قضاء يومين في ضيافة الأستاذ الكريم الأخ حسن خزندار رجعت شاكرا حاملا أسعد الذكريات إلى جبل الظهران الساعة 9:40 مساء، وقطعنا المسافة في ساعتين تقريبا. في الساعة 4 من ليلة الثلاثاء دوت صفارة الإنذار، فاضطرب كل من بالجبل ظن أن هناك غارة جوية لا سمح الله. وأخيرا تأكدنا من الأمر وهو أن حريقا حدث في المعسكر السعودي الكامب السعودي، فهرعت إليه سيارات الإطفاء من كل جانب وهدأت الحالة. في يوم الأحد 14 من جماد الأولى 1960 تهب اليوم على مناطق الظهران عواصف رملية شديدة وذرات الرمال تنهال على كل شيء كالمطر. وفي يوم الأربعاء 17 من جماد الأولى ودعت الإخوان شاكرا لهم، وتحركت من مركز شرطة الظهران الساعة 3:45 في إحدى سيارات الشركة، وكانت الأرض سبخة ممتدة الأطراف تحيط بها كثبان الرمل على بعد، والبحر يطل علينا حينا ويغيب أخرى. وصلنا العقير الساعة 6:25 ظهرا، والعقير عبارة عن بلدة ساحلية فيه مركز شرطة وآخر للرسوم وبعض مساكن للموظفين. وقفنا تحت أحد هذه المساكن للمقيل والغداء، وتحركنا من العقير الساعة 9:05 ووصلنا الأحساء الساعة 11:30 مساء، ووقفنا عند دروازة الخميس أو باب الخميس إلى أذان المغرب انتظارا لحضرة المفتش. وجاء بعد المغرب وفتش السيارة، ثم سمح لها وللركاب بالانصراف، والطريق من العقير إلى الحساء كله تلال كأنها جبال صفر، لولا أن السيارة من الأوتوكارات لتعرضت لورطات التغريز مرارا وتكرارا. ذهبت يوم الاثنين 22 من جماد الأولى إلى مركز شركة السيارات، وقيدت اسمي ضمن المسافرين إلى الرياض يوم الأربعاء القادم. ثم ذهبت إلى مدير شرطة الأحساء الأستاذ سالم شوقي، وطلبت منه ورقة الخروج من الأحساء فأمر في الحال بها، وخرجت من عنده شاكرا لهذا التسهيل والمساعدة. الشيخ أبو بكر يعتبر من شخصيات الأحساء ومن مشايخها، وذهبت لزيارته يوم الثلاثاء 26 من شهر 5، وأخذت معي السيد عبد الله الهاشم ليستأذن لي في الدخول على الشيخ. وبعد الوقوف على بابه برهة من الزمن وبعد التي واللتي سمح لنا بالدخول على الشيخ، وسلمت عليه مصافحة، ثم جلسنا عنده وهو شيخ أبيض اللحية متدروش في هيئته وحالته. تحدثت معه فوجدته على جانب طيب من العلم، وفهمت من أحاديثه أنه يعتقد في الترك أنهم حماة الإسلام. ثم استأذنت الشيخ وخرجت من عنده الساعة 11:30 مساء. وفي يوم الأربعاء 8 من جماد الثانية قمت من الأحساء في سيارة البريد 3 ليلا بعد أن زهقت أرواح الركاب في انتظار قيام السيارة، لأن أوامر البريد أن يأخذ كل راكب محله من بعد العشاء، فازدحم الركاب داخل السيارة كعلبة ساردين، وكل حين يسمعون أنها تتحرك بعد قليل، ويخشى كل راكب إذا خرج من السيارة وذهب لشأن من شؤونه أن يدخل محله راكب جديد وتقوم السيارة ويؤجل سفره الأسبوع القادم. ولذلك ظل جميع الركاب في السيارة ولم يتزحزح أحد من مجلسه، واستمر سيرنا طوال الليل، لم يذق أحد الركاب طعم الراحة ولا النوم، إلا أن الرؤوس كانت تخفق وتصطدم بعضها مع بعض تحت ضغط النعاس في آخر الليل وقبل الفجر. وكان أحد الركاب ويعرف بأبي يحيى يتحف الركاب في أول الليل بطرائف أدبية وأشعار من محفوظاته، وأخيرا أخذه التعب واستحوذ عليه النعاس فسكت. صلينا الفجر ثم واصلنا السير إلى 2:00، وبعدها وقفنا لتناول الفطور 2 تقريبا، ثم استأنفنا الرحلة فوصلنا الرياض يوم الخميس 5:09 قبل الظهر. بعد عودة المرحوم إلى مكة كتب لي عن رجل رافقه في الطريق من الرياض إلى الطائف، فقال: كان رفيقي في سيارة البريد رجل أو شاب من أهل المدينة، بيد أنه كان على جانب كبير من النفخة الكذابة، مع احترامي لأهل المدينة الكرام. غربت الشمس في الجبيلة، ووقف السواق لأداء صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا وتمليئة القرب قرب الماء بعد الصلاة. وتقدم أحد الركاب بالناس، فما كان من الرفيق الشاب الأنيق إلا أنه قد نبه الرجل قائلا: يا شيخ نجمع ونقصر، نحن مسافرون. فقاله الإمام: مفهوم يا أستاذ. وبعد أن انتهى الرجل من الصلاة التفت الشاب إلي وقال: الرجل ما قصر صلاة المغرب. فاستغربت منه هذا الكلام، وقلت: لعله يريد العشاء. فقلت له: لقد صلى العشاء 2. فرد الشاب: ولكن المغرب صلاها 3، وكان المفروض أن يصليها 2 كالعشاء. وهنا تملكني الضحك وكدت أنفجر ضاحكا، ولكني كتمت الضحك وقلت له: لا يا سيدي، المغرب ما تنقص عن 3 وليس فيها قصر. فلم يقتنع السيد، بل أصر على رأيه وقال: عندنا نحن الشوافع قول بقصر المغرب مثل بقية الصلوات. فقلت له: الشوافع لا أعرف عنهم شيئا، إنهاء للموضوع. وفي معطة مرات وقفنا للمبيت وتناول العشاء، فاتفقت مع السواق ومعاونه على أن يحسبوا حسابي في الأكل معهما. ثم سألت السيد الرفيق عن العشاء، قال: لا بأس، احسبوا حسابي معكم. ثم جلس السيد معي على بعد من السواق يتحدث عن رحلته وعن أملاكه، ثم نظر إلى معاون السواق وهو يقطع اللحم والبصل نظرة كلها ازدراء لما يفعله، وقال: شوف يا أخي الوساخة والقذارة التي نأكلها الليلة مع هذه الأمة، كيف نأكل هذا اللحم والرز وهو وسخ اليدين وقد وسخ القدر، إنها لغوسة في لغوسة، والله يا أخي لو شفتني في المدينة وشفت نظام أكلي لتعجبت. إذا قمت من النوم وانتهيت من الصلاة قدمت لي جاريتنا كوا كبيرا من الحليب الصابح، وبعد الحليب بنصف ساعة تقدم لي الجارية نفسها الفطور، وهو إما طبق مطبق نظيف أو هريسة بيضاء أو لقيمات من الشيرة الممزوجة بماء ورد. وبعد الفطور تقدم لي شايا في براد صيني وفناجين اسطنبولية أصلية، الواحد هناك يأكل مرتاحا ويشرب مرتاحا، ولكن شوف الوساخة التي قدامنا. وأخيرا صاحت عصافير بطن السيد وجاع، فقال للسواق: فين العشاء يا هو؟ نبغى نرقد، ولكن الجوع مو راضي يخلينا نرقد. وكان العشاء قد نضج أي استوى، فجاء به السواق والمعاون. وعندئذ نسي السيد الرفيق تصريحاته عن النظافة والوساخة، وضرب في مسح الصحن ما شاء الله تبارك الله الرقم القياسي.
انتهى الوجه الأول.